الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الحكمة من مشروعية صومه. قال: شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك أولا تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، فمن حكم الصوم تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها وتصفيتها من الأخلاط الرذيئة والأخلاق الرذيلة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من شر الأعداء، من شر أعداء الإنسان وأخطرهم، لأنه يجري في دمه وعروقه. فإذا صام المسلم ضيقت عليه مجاري الدم فيضعف تسلطه على المسلم، وإذا ضعفت تسلطه ووسوسته كان في ذلك تزكية لهذه النفس، وكذلك أيضا ابتعاد عن الوقوع في الرذائل والمعاصي والمحرمات والميل إليها، فيحصل بذلك تطهير هذه النفس وتزكيتها. قال: ثانيا في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. الصوم فيه تزهيد في الدنيا وشهواتها، وذلك أن الصائم يترك الأمور المباحة من مأكل ومشرب ومنكح، يتركها لله ويبتعد عنها ويصبر على تركها رغبة فيما عند الله من الثواب، رغبة فيما عند الله من الثواب. فإذا صبر نفسه على ترك الأمور المباحة فذلك يعينه على ترك الأمور المحرمة، يعينه على ترك الأمور المحرمة. فإذا عود نفسه على ترك المباح مع استطاعته له وقدرته عليه، وكذلك أيضا أنه لو فعله لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه إثم لأنه مباح، ومع ذلك تركه قربة إلى الله، تركه قربة إلى الله ورجاء للثواب من الله جل وعلا، فهذا يعوده على ترك الحرام واجتنابه، فيكون في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، فهو يصوم لأجل الله ويريد ما عند الله من الثواب والأجر، ويرغب فيما أعده الله جل وعلا للصائمين في الآخرة. فالصوم يزهده في الدنيا وشهواته ويرغبه في الآخرة. قال: ثالثا الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. يعني في الصوم يجعل الصائم يشعر بما يشعر به غيره ممن فقد الطعام والشراب أو قل عليه ذلك، فيعتريه الجوع في أكثر أحيانه وأكثر أحواله. فإذا صام المسلم وذاق ألم الجوع والعطش شعر بحاجة أولئك المساكين الذين يشعرون بمثل ذلك في أكثر أحوالهم، فيكون في ذلك سببا للعطف عليهم والرحمة بهم. وكذلك أيضا يجعله ربما يتصدق عليهم ويؤتيهم مما آتاه الله جل وعلا. قال: إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة، ومنها كذلك تعليم الصبر، الصوم يعلم الصائم الصبر، الصبر على ترك المباحات وعلى ترك المحرمات، لأن الصائم يصبر على أمور مباحة وهي من شهوات النفس، الأكل والشرب والنكاح هذه من شهوات النفس التي تشتهيها النفس وتميل إليها، فإذا تركها وصبر على تركها مع كونها مباحة له فهذا يعوده على الصبر على المعاصي بتركها واجتنابها والابتعاد عنها. وهكذا أيضا الصبر على أقدار الله بتحملها وعدم الجزع عند وقوع المصائب. قال: المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان. الدليل على أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، الدليل على هذا، الدليل يعني ما علم بالطب من أن الصوم يضيق مجرى الدم، وذلك أن الصائم يترك الطعام والشراب، ومعلوم أن الطعام والشراب إذا استمر به الإنسان تبقى العروق مستمرة بحركتها وبضخها للدم وللماء ونحو ذلك، فإذا صام فإنه ينقص عليها يعني الدم، وكذلك ينقص الماء وتجف الكبد تيبس بسبب عدم وجود شيء من الطعام والشراب، وهذا يضعف مجاري الدم، فيكون بذلك تضييق على الشيطان، يكون فيه تضييق على الشيطان. صفد الشياطين، قال أهل العلم أي مرضت الشياطين، ولجاء في بعض الروايات صفدت مرضت الشياطين، لكن بعض الشياطين لا تزال مطلقة، ما زال مطلقة، ولا تجد كثير من الناس في رمضان عندهم شيء من الغفلة والغواية والوقوع في شيء من المحرمات، لكن يقل بالنسبة لبقية الشهور. و يعني أنت تقصد أن من عموم هذا الحديث أن الشيطان يضعف مجراه، نعم، تدل على ضعف الشيطان جملة في رمضان يضعف، لكن الكلام هنا على الصيام، الكلام على الصيام أن الشيطان يضعف مجراه في حال الصوم، قلنا هذا بسبب إمساكه عن الطعام والشراب، إمساكه عن الطعام والشراب، المسلم أو الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب كثر يعني جريان ذلك في جسده وضخ الدم في جسده يكثر بحسب ما يدخل إلى الجسد من طعام وشراب، فإذا أمسك قل ضخ الدم وجريان ذلك في عروقه، فيضعف حينئذ جريان الشيطان في جسده، والله أعلم. قال: المسألة الخامسة: شروط وجوب صيام رمضان. قال: يجب صيام رمضان على من توافرت فيه الشروط التالية: أولا الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. يجب الصيام على المسلم، يعني من أراد أن يصوم لا بد أن يكون مسلما. فإذا كان كافر، إذا كان كافر سواء كان الكفر كفر أصلي أو كان كفر ردة، الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي والوثني إلى آخره، وكفر الردة من وقع في شيء من الكفر بعد إسلامه، كمثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة بالكلية كافر على الصحيح ولو كان تكاسلا فلا يصح صومه. وهكذا من يستغيث بغير الله ويصرف شيء من العبادات لغير الله ويقع في الشرك، هذا يعتبر كافر فلا يصح صومه. لا بد من صحة الصوم ووجوب الصيام الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، العبادة لا تصح من الكافر، لا بد من صحتها وقبولها من الإسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال: فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته، إذا أسلم الكافر فلا يلزم بقضاء ما فاته من صيام رمضان، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يعني من الكفر ويسلموا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر الله عز وجل لهم ما قد حصل منهم قبل الإسلام، ولا يطالب بما فاته من صلاة وصيام وغير ذلك من الواجبات. وفي حديث عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وهذا مما يرغب الكافر في الإسلام، إذا علم أنه إذا أسلم لا يلزم بقضاء ما ترك قبل الإسلام من صيام وصلاة، فهذا يرغبه في الإسلام، ولو كان يلزم بذلك لكان هذا مانعا وحاجبا له من الإسلام، لأنه يرى أنه شيء شاق وعظيم أنه إذا أسلم يقضي كل ما فاته من صلاة وصيام. لكن من حكمة الشريعة أنها أسقطت القضاء على الكافر إذا أسلم قضاء ما فاته حال كفره، مع كونه مخاطب بوجوب الصيام، الكافر مخاطب بذلك، مخاطب بالأدلة التي فيها الأمر بالصيام، لكن ما يصح منه إلا بالإسلام. والدليل على أنه مخاطب بذلك قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. قال ثانيا: البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما. قال: فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. لا يجب الصيام على من لم يبلغ حتى التكليف، من وجوب من شروط الوجوب البلوغ، أن يكون العبد بالغا. البلوغ له ثلاثة علامات بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة. الأولى من علامات البلوغ بلوغ 15 سنة، إذا بلغ الصبي 15 سنة فهو بالغ، فهو بالغ، وحينئذ يجب عليه الصيام والصلاة وغيرها من الواجبات. العلامة الثانية ودليلها، ما هو دليل؟ أن من علامات البلوغ 15 سنة. من يذكر ما هو؟ نعم، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. العلامة الثانية ظهور الشعر الخشن في القبل، دليله ها؟ نعم، في قصة بنو قريظة حين أمر أو حكم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم، أن يقتل مقاتلهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن عورات، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، يعني جعل علامة من كان مكلف بالإنبات، إنبات الشعر الخشن في القبل، دل هذا على أنه من علامات البلوغ. والعلامة الثالثة الاحتلام لهذا الحديث، حتى يحتلم، حتى يحتلم. والعلامة الرابعة التي تزيد بها الأنثى الحيض، إذا حاضت الأنثى فهي بالغة ولو كانت دون 15 سنة، فلا يشترط في هذه العلامات أن تجتمع، ما يشترط في هذه العلامات أن تجتمع، بل متى ما ظهرت علامة واحدة منها فهي بالغة. لو أن الإنسان مثلا شاب احتلم وهو في سن 12 فهو بالغ، وإن لم يظهر مثلا الشعر الخشن في القبل يعتبر بذلك بالغا. كذلك الأنثى إذا حاضت قبل 15 في سن 12 أو 13 تعتبر بذلك بالغة، ويجب عليها الصيام والصلاة، تلزم بالحجاب، يجب عليها أن تتحجب، تكون بذلك قد بلغت، فلا يشترط كما سمعنا اجتماع هذه العلامات، بل يكفي ظهور علامة واحدة. طيب، إذا كان الصبي في حال صباه ولم تظهر فيه علامة من علامات البلوغ فإنه لا يجب عليه الصيام، لا يكون مكلفا به، لكن يصح الصيام منه إذا صام، إذا أراد أن يصوم الصبي فيصح منه الصيام إذا كان مميزا، يصح منه الصيام إذا كان مميزا، يعني بلغ سن التمييز. الغالب في سن التمييز أنه في السن 7، إذا بلغ 7 سنين صار مميزا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم للصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، فجعل الأمر أو أمر ولي الأمر، ولي أمر الصبي، أن يأمره بالصلاة في السن 7، لأنه في الغالب يكون بذلك مميزا، يفهم الأمر. والتمييز كما قال أهل العلم بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب. وقد يميز دون ذلك، قد يميز الصبي دون سن 7 في السن 6 وربما 5 إذا كان ذكيا، لكن الغالب في سن التمييز أنه في السن 7. إذا كان مميزا صح منه الصيام، إذا صام في سن 7، 8، 9 يصح صومه وإن كان غير مكلف به. وكذلك أيضا ينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام حتى يعتاده ويألفه، كما يأمره بالصلاة، كما يأمره بالصلاة يأمره بالصيام حتى يتعود على هذه العبادة ولو لم يكن مكلف بها. لكن إذا كان دون التمييز، يعني في السن السادس الخامس الرابع، هذا لا يصح صومه، لا يصح، لأنه غير مميز ولا يعرف معنى الصيام، لا يعرف معنى الصيام. وذكر أهل العلم أن من شروط وجوب العبادة البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، لا بد أن يكون بالغا، أو وإن لم يكن بالغا صح إذا كان مميزا، أو أقصد التمييز والبلوغ والعقل. من شروط وجوب العبادة البلوغ والتمييز وصحتها البلوغ والتمييز والعقل، فإذا كان دون التمييز فإنه لا يصح منه. واستثنى العلماء الحج والعمرة، إذا حج الصبي دون التمييز أو اعتمر فإنه يصح، لحديث ابن عباس في قصة المرأة التي قالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لهذا حج؟ رفع الصبي لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فاستثنى العلماء الحج والعمرة إذا حج أو اعتمر وهو دون التمييز فيصح منه، أما الصيام والصلاة وغيرها من العبادات فلا تصح من غير المميز. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.